وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا غريب يا مظلوم كربلاء. لا أرى للغرام أهلا سوى من نصر السبط يوم أضحى فريدا. من هم بقية الله في الأرض، ومن بات ذكرهم محسودا. سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا. كان طوفانهم كطوفان نوح، ذاك يجري ماء وهذا حديدا. ركبوا فيه للنجاة سفينا، بلغت فيهم السماء رق صعودا. نصب عيني يومهم غير أني لا أرى العيش بعدهم محمودا. لم يكن عندهم أعز من النفس، وجادوا بها وناهيك جودا. هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا رقودا. نلت السعادة واحتضيت بحور وجنان، لكن تركت حسين حاير بين عدوه يعتب عليكم والدمع بالخد غدره. عن حرة التربان قوموا يا شياهي وحسينا، وينصار حربي عاد بسكم لا تناموا. يا ابني علي تقعد وقدم لي الميمو، واكفل خواتك عقاب عيني لا يضي، و وارجع بهم لأرض المدينة يا ضيل لمساعد الله بقيت وحدي بغير ساعة سبعين ما ظلي من السبعين روحي لك الفداء أبا عبد الله سبعين ما ظلي من السبعين وبقيت أنا ما بين مختال وجاح ما بينهم كالطير مكسور الجناح وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر وينصار ما من ذاب عن مهجة الزهر الأجساد ظلت تطرم من على الغبرة قل فدا لك ننذبح سبعين أمر علينا للحراب نقوم يا حسن الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جاء عن إمامنا الصادق عليه السلام لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجه لنا من جميعها المخرج صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا جعفر بن محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. حديثنا إخواني من خلال هذه الرواية يكون حول إضاءات مهمة ترتبط بالتراث الحديثي لمدرسة أهل البيت، والحديث هذه الليلة حول إضاءتين، والليلة القادمة إن شاء الله حول إضاءتين أخريين. بالنسبة للإضاءة الأولى نتحدث حول جهود الأئمة والعلماء في حفظ الأحاديث وتنقيتها، ونتحدث أولا عن جهود الأئمة عليهم السلام، وأتعرض لثلاثة مظاهر من مظاهر حفظ وتنقية التراث عند الأئمة. المظهر الأول هو إعطاء الضوابط التي من خلالها يميز الحديث المعتبر من غيره. إخواني، مدرسة أهل البيت تميزت بميزة يفتقدها الغير، ألا وهي بأن لهم سلسلة متصلة إلى رواية النبي صلى الله عليه وآله، فإننا نروي عن أئمتنا وأئمتنا يروون عن بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما غيرنا فإن الأحاديث لم تدون عنده إلا بعد 150 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الخلافة أو السلطة آنذاك لم تكن قابلة بتدوين الحديث أصلا، بل كان الذي يقول روي عن رسول الله يعاقب، الذي ينقل حديثا عن النبي يعاقب. الآن لو قرأتم تاريخ الخليفة الثاني فإنه دعا إلى مشروع لجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله، ثم الناس تشجعت بعد أن صدر المنع، الآن جاءهم الأمر بأنه سيجمع حديث النبي، ألا ومن سمع شيء، ألا ومن كتب شيء، ألا ومن كان عنده شيء فليأتي به لكي نجمع حديث النبي صلى الله عليه وآله. فعلا استمرت القضية أيام وليالي والناس كل يأتي بما عنده، فلما اجتمعت عند الخليفة قال مشنات كمشنات أهل الكتاب، يعني شلون أهل الكتاب عندهم كتب محرفة، يقول هذا كالكتب المحرفة عند أهل الكتاب، وأضرم فيها النار وأحرقها. ولذلك شوف أبو حنيفة وهو مؤسس مذهب من المذاهب الأربعة المعروفة يقول لم يصح عندي من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 17 حديثا، يعني أنت لو تجي كل سنة النبي يتكلم بحديث، كل سنة مو كل شهر ولا كل يوم، كل سنة يتكلم بحديث النبي 23 سنة بين ظهراني الناس لكان أكثر من هذا العدد. ليش؟ ليش؟ ما الذي يجعل أبو حنيفة يرفض هذه الروايات التي ينقل منها البخاري ما شاء الله؟ البخاري يقول أنا روايات كتاب تقيتها من 300,000 حديث، أن هي القضية لما منع الحديث تدوين الحديث اختلط الحابل بالنابل. ابن أبي العوجاء يقول لما أخذوه للقتل هذا من الوضاعين قال لقد دسست في حديثكم 4,000 حديث أحلل الحرام وأحرم الحلال. زين هذا الآن إزاء هذا الاختلاط أحاديث المكذوبة، والقصاصين الذين كانوا على منبر رسول الله أعطوا من منصب خاص والخليفة يعطيهم راتب على ذلك ككعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم من أهل الكتاب، هؤلاء بثوا ما شاء الله من عقائد الجبر والتجسيم وغير ذلك، هؤلاء لأنهم لم يأخذوا من المنبع الصافي سلسلة متصلة عن النبي بل ما يتداوله الناس اختلطت عندهم الأمور. فلذلك أبو حنيفة يقول أنا ما أستطيع أعتمد على هذه الروايات، والحال أن 150 سنة تفصل النبي عن هؤلاء المدونون، فكيف أو هؤلاء المدونين فكيف وصلت هذه الروايات لهم؟ لابد أن القضية دخلت فيها الظنون ودخلت فيها الأهواء ودخلت فيها ما سوى ذلك. إذن نحن عندنا هذه السلسلة المتصلة، ومع ذلك الأئمة عليهم السلام لأنه القضية لم تنتهي إلى هنا صار أعداء المذهب يحاولون الدس باسم أهل البيت باسم الأئمة في كتب أصحاب الأئمة. الأئمة أعطوا ضوابط إخواني، قالوا لأصحابهم هناك ضوابط لقبول أي رواية، لا تقبلوا أي رواية تسمعوها. مثلا تجي الروايات تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، يعني باطل، ما خالف كتاب الله لم نقل. تجي رواية ثانية تعطينا ضابط آخر تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، إذا جتك رواية شاذة لا تعمل بها، خذ بالخبر المشهور بين أصحابك ومو بين الناس، الناس اختلطت عندهم الأمور. يقول انظر إلى أصحاب جعفر بن محمد، شنو الرواية المشهورة عندهم؟ خذ بها. تأتي رواية ثالثة تقول خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. يقول لا تشوف لك رواية شاذة تتمسك بها، خذ بما اجتمعت عليه كلمات الأصحاب. تعال ضابطة رابعة، الأئمة يقولون خذ بما خالف القوم فإن الرشد في خلافهم. هنا سمعتم، ومن كان حاضر في مجالس شهر رمضان منكم يتذكر بأني نقلت روايات عن المعصومين بأن فقه العام ألف ضد فقه علي عليه السلام. شي يقول علي هو يؤلف ضده. ولذلك يقولون، انت راجع في كلمات مثلا بعض علماء الشافعية يقول هكذا، يقول والسنة على التختم باليمين، فلما صار شعارا للرافضة صارت السنة على التختم باليسار. وزين لما جيت اقرأ في التاريخ من اول من تختم باليسار؟ ومعاوية عليه لعنة الله. معاوية قالوا إلى أنت لم يبق شيء إلا وخالفت عليا فيه. قال إيه، انظروا أي شيء علي يقول بأنا أخالفه. قال له واحد، يا أمير علي يتختم باليمين، فنزع خاتمه من اليمين اليسار خلافا لعلي. شايف لما تجي في فقه العامة يقول لك كانت السنة على تسطيح القبر، ولكن صارت الرافضة تعمل بذلك، فالآن صار على التسنيم، سوي مثل السنام. وهكذا موارد ما شاء الله مما هو موجود في كتب العامة. زين الآن إخواني، الإمام عليه السلام يقول إذا جاءتكم لنا رواية ووجدتم بأن عليها العامة، اعلموا أن هذه الرواية ماذا؟ هذه الرواية، يعني لو وردت روايتان، رواية تخالف العامة ورواية توافقهم، خذوا بما يخالف العامة، لأنهم أرادوا مضادة فقه أهل البيت عليه السلام. إذن الأئمة ما تركوا العنان هكذا، كل رواية تدخل في المجامع الحديثية وكل رواية يتقبلها الأصحاب، لا، هناك ضوابط أعطيت، هذه الضوابط كان الرواة والعلماء من أصحاب الأئمة كانوا يطبقونها على الروايات. هذا مظهر أول. المظهر الثاني هو التدقيق على الرواة في مقام تلقي الرواية، وهذا أذكر لك مثالين. المثال الأول، إخواني ما كانت الروايات هالشكل، يعني حديث منبر أنا أتكلم به وأنت ربما شخص منا يعني يلم بجميع المحاضرة، وشخص يلم مثلا ب70%، وشخص ب50%، الناس تتفاوت إدراكاتهم. مو القضية كل روايات أهل البيت بهالمثابة، لا، أهل البيت كانوا يحثون على الكتابة، يقول لهم اكتبوا الروايات، لا تسمعوا شيء تعتمدوا على ذاكرتكم. ولذلك تجي الرواية قيدوا العلم بالكتابة، العلم حتى تحفظه دونه اكتب حتى لا يذهب هذا العلم، قيد العلم، كأن العلم ماذا من شأنه أن يهرب، قيد العلم بالكتابة. كميل ابن زياد، وما أدراك ما كميل، سمع أمير المؤمنين عليه السلام يتكلم عن دعاء الخضر عليه السلام، وسمع ما إلى دعاء الخضر من ثواب عظيم. جاء في نصف الليل اللي جاء يطرق الباب على أمير المؤمنين، ما الذي جاء بك يا كميل؟ قال دعاء الخضر، علمني هالدعاء هذا اللي إلها الثواب العظيم. الإمام ما قام سمع إليه، قال له لا، اكتب يا كميل، اكتب هالحديث هذا، هالدعاء لا يحصل فيه، أنت إنسان قد تشتبه في نقل الدعاء، قد تشتبه في الضبط، اكتب يا كميل، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ولذلك كتبه كميل وبثه بين الأصحاب، ولذلك سمي بدعاء كميل، وإلا هو دعاء الخضر عليه السلام. تعال المفضل ابن عمر، هذا من الرواة المشهورين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يقول للإمام عليه السلام: يا مفضل اكتب وبث علمك في إخوانك، فإن مت فأورث كتبك بنيك. يعني هذه الكتب اللي أنت تكتبها من كلامنا هذه أورثها لبنيك، خلي الناس تستفيد منها. ولذلك إخواني نشأت عندنا ما يسمى بالأصول الأربعمائة. أصول الأربعمائة يعني ماذا؟ الأصول الأربعمائة هذه 400 كتاب من كتب الحديث كانت لأصحاب الأئمة، أصحاب الباقر والصادق والرضا والجواد والهادي. هؤلاء الأصحاب كل واحد كان يدون ما سمعه عن الإمام، اجتمعت عندنا 400 مصنف أو كتاب يسموا بالأصول الأربعمائة. هذه الأصول الأربعمائة للأسف يا إخوان الآن يعني ما وصلت إلينا، لكن علماء الصدر الأول كمثلا الشيخ الكليني، كالشيخ الصدوق، كالشيخ المفيد، هؤلاء كانوا عندهم هذه الأصول، لكن ما بعد هذا الزمان تلفت هذه الأصول. شاهد هذه الأصول ما كانت هم تكتب وتنتهي القضية، لا، كانوا يذهبون أكثرهم، مو كلهم، أكثرهم أو كثير منهم حتى تكون العبارة دقيقة، يعرضون كتبهم على الإمام عليه السلام، يروحوا للإمام: يا مولاي هذا كتابي، هل كتابي مطابق لما قلته؟ الإمام يأخذ الكتاب بعد ذلك يقول له: الكتاب فيه كذا، الكتاب فيه كذا. القضية ما كانت يا إخوان من دون ضوابط، لا، كانوا يدونون ويعرضون على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. تعال إلى نموذج ثاني، الأئمة حتى في الرواة الذين لم يكتبوا كانوا يدققون على حفظ الراوي للرواية. أنا قبل ليلتين قرأت لكم رواية دعاء الغريق: يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زرارة، شوف هذا من حرص زرارة، قال لسيدي حتى لا تفوته: أقول يا الله ويا رحمن ويا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار. قال للإمام: يا زرارة، الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما علمتك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لاحظ الإمام ما كانت القضية هالشكل، يركز على الرواة حتى الرواية تصل كما هي صدرت عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا مظهر ثاني. المظهر الثالث هو المواجهة الظاهرية والعلنية للكذابين والوضاعين. شايف هذا كعب الأحبار عليه لعنة الله، هذا كعب الأحبار اللي أكثر روايات الجبر، التجسيم، الروايات اللي تذم في الأنبياء، روايات نسبة الخطأ إلى الأنبياء، هذه ترجع إلى أبي بن كعب، إلى كعب الأحبار وإلى وهب بن منبه وأضرابهم، لكن هذا كعب الأحبار هو رأسهم. هذا الإمام أمير المؤمنين كان لا يسميه إلا الكذاب، ما يذكره إلا اللي يقول الكذاب، كعب الأحبار الكذاب. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: دخل أمير المؤمنين إلى المسجد وكان هناك قاص، القاص هذيلة أهل الكتاب، جلسوا، الدولة طبعا أعطتهم، ممنعوا الرواية عن النبي، أعطتهم منصب أنهم يأتون بالقصص إلى الناس على منبر النبي، كل يوم جمعة يصعد كعب الأحبار، يصعد فلان كذا، ويأتون بالقصص والخرافات إلى الناس. وبعدين في خلافة الثالث قال لا، قال إلى القاص: يوم ما يكفينا يا خليفة، أعطينا بعد كم يوم. فأعطاه بعد صاروا يومين، تالي سواهم ثلاثة، وكان له راتب، هذا القصاص له راتب من الدولة، وهو يأتي بخرافات وإسرائيليات. يقول دخل أمير المؤمنين إلى المسجد والقاص على منبر رسول الله، فأخذه وضربه وطرده من المسجد، مع أنه هذا كان محمي من السلطة، لكن أمير المؤمنين لأن القضية فيها ماذا؟ فيها إضلال للناس، فيها نسبة أمور للشرع،
أمير المؤمنين ما كان يتوانى، يقول ضربه وطرده من المسجد. ولذلك لما يجي ذاك الراوي للإمام الصادق عليه السلام قال له يا مولاي كعب الأحبار يقول، طبعا هو هذا ما أدرك كعب الأحبار لكن هو ينقل عن كعب الأحبار يعني بالواسطة، كعب الأحبار يقول إن الكعبة تسجد كل يوم 5 مرات لبيت المقدس. بعد يهودي شلون بعد يروج لفكر اليهود، إن الكعبة تسجد 5 مرات لبيت المقدس. قال للإمام وما تقوله أنت، أنت شو تقول في هالكلام؟ قال صدق كعب الأحبار. يقول وإذا الإمام يلتفت إليه قال بل كذبت وكذب كعب الأحبار. زرارة كان حاضر، يقول ما سمعت الإمام استقبل أحدا قبله بقوله كذبت. يقول أنا ما عمري سمعت الإمام يقول له واحد أنت كذاب، لكن هذا عندما جاء بقضية عن كعب الأحبار الإمام قال له أنت كاذب وكعب الأحبار كاذب. وهذا نموذج. نموذج آخر، هناك شخص يسمى أبو الخطاب، هذا كان في عصر الإمام الصادق، هذا رجل هم من الذين كذبوا على الأئمة. يقول الإمام الرضا عليه السلام إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، يعني لا تأخذوا من عند أبو الخطاب شيء، هذا رجل كذاب، كذب على أبي عبد الله، لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب. إذن الأئمة كانت عندهم مواجهة علنية، لماذا؟ لقاء لهؤلاء الكذابين والوضاعين. حتى في عصر الغيبة الصغرى أكو واحد يسمى بالشلمغاني، هذا ادعى السفارة وقام يقول للناس ترى أنا سفير الإمام، الإمام يقول لكم، الإمام يحدثكم، ورأسنا الإمام عليه السلام يبلغ سفراءه بأن هذا الشلمغاني كاذب وأنه مدلس وأنه كافر. إذن ما كان أهل البيت هكذا يسكتون عن الوضاعين، هناك مواجهة علنية للوضاعين والكذابين. هذا مظهر ثاني. المظهر الثالث وهو أو هذا المظهر الثالث بعد هذا المظهر الثالث بعد ذكرنا، الآن أنتقل إلى جهود العلماء. إذن ذكرت 3 مظاهر. المظهر الأول هو إعطاء الضوابط في قبول الرواية، المظهر الثاني التدقيق في قبول في تلقي الروايات وإلقائها، المظهر الثالث المواجهة العلنية لهؤلاء الكذابين والوضاعين. أأتي لبيان جهود العلماء وأحتاج إلى أزاحمكم بعد القيام. الأئمة 12 آخرهم قائم. تقدموا انتم شباب، تقدموا. اللهم صل وسلم. علماؤنا ايضا اخواني لم يكونوا ياخذوا الروايات من دون تمعن وتفحص، واذكر لك اهم 3 مظاهر. المظهر الاول هو الحالات التي تنقل عن العلماء وأصحاب الأئمة، يعني العلماء الذين كانوا في عصر الغيبة والذين كانوا في أواخر عصر المعصوم، تنقل عنهم أمور عجيبة في ذلك. أكو شخص، هناك عندنا يا إخوان ما يسمى بالمدرسة القمية. مدرسة القمية هذيل مجموعة من الرواة ومجموعة من العلماء الذين كانوا ينتمون إلى قم المقدسة. هذه المدرسة القمية لتشددها في قبول الروايات صارت مضرب المثل، بحيث إذا إنسان تقبل المدرسة القمية رواياته هذه صور علامة على أن هذا الإنسان له وثاقة وله اعتماد في قبول الروايات منه. هذا هؤلاء كان إذا شخص ينقل عن الضعفاء، ينقل رواية مكذوبة، ينقل عن واحد لكن هذا ضعيف هذا الإنسان، وطبعا إذا كان الراوي ضعيف مو يعني أن الرواية قطعا مكذوبة، لكن مع ذلك إذا شخص ينقل عن الضعفاء يطرد من قم المقدسة، يطرد. محمد أحمد بن محمد ابن أبي خالد البرقي، هذا رجل ما كان عنده دقة في النقل، هذا كان زعيم القميين يسمى محمد ابن عيسى، هذا شيخ مشايخ قوم، لما رأى منه هذا التساهل طرده من قوم، مع أنه كان هذا البرقي شيعي ورجل من الموالين، لكن لئلا تتسرب الأحاديث الضعيفة والأحاديث غير المعتبرة إلى الشيعة في قم طرده من قم. إذن هذا مظهر إخواني من مظاهر تشدد علمائنا في نقل الروايات وقبولها. مظهر الثاني تصنيف كتب الرجال. شوفوا احنا عندنا كتب الرجال صنفت منذ حياة المعصومين، منذ حياة المعصومين صنفت كتب الرجال وحتى يومنا هذا، لكن طبعا هذه كتبنا الحالية تعتمد على الكتب السابقة. ولذلك عندنا من أشهر كتب الرجال كتاب الشيخ النجاشي. هذا الشيخ النجاشي هذا في أوائل عصر الغيبة رحمة الله عليه، وقبله هناك الشيخ الكشي، هذا يعاصر الغيبة الصغرى، وقبلهما هم أيضا كان هناك شخص يسمى عبد الله بن جبلة، هذا عنده كتب في كتاب في الرجال، والشيخ الطوسي في أوائل عصر الغيبة. هؤلاء صنفوا كتبا في علم الرجال حتى يرى من هذا الراوي، هذا الراوي موثق لو لا، ايش قالوا عنا الناس، ايش قالوا عنا أهل البيت عليهم السلام. يأتوا هؤلاء ويدونون حياة ذلك الشخص وهل هو موثق أو لا. ولذلك السيد بحر العلوم عليه الرحمة لما يتعرض إلى كتاب الشيخ النجاشي يقول هذا أعلم أهل زمانه في هذا الفن، يعني في علم الرجال يقول الشيخ النجاشي أعلم أهل زمانه، وهذا الكتاب من أنفس الكتب. شوف إذن ما كانت القضية هكذا أي رواية أخرى، هناك ضوابط ومنها ملاحظة من يروي. تعال لمظهر ثالث وهو الاحتياط الشديد من علمائنا في نقل الروايات للناس. الآن إخواني كلنا نعرف كتاب الكافي الشريف، ولكن هل نعلم ما هي قصة كتابة كتاب الكافي؟ ليش ألف كتاب الكافي؟ ده كثير منا يجهلها. هذا كتاب الكافي إخواني شخص مؤمن أرسل إلى الشيخ الكليني رسالة، قال له شيخنا أنا رجل حصلت عندي الشكوك، ما الرواية لا يوجد عندي عالم، والروايات التي تصلنا متضاربة، أنا شلون الأحكام أعتمد عليها، أنا شلون هذه العقائد أخذها، أنا اضطربت أموري، شو أسوي يا شيخنا؟ أريد أن تعطيني كتابا فيه من الحلال والحرام والعقائد، أريد كتاب. شوف حيطة الشيخ الكليني، الشيخ الكليني تقول الرواية إخواني خرج وسافر من مدينته إلى مدينة همدان ونيشابور وقزوين وقم، ثم ذهب إلى اليمن، ثم ذهب إلى الحجاز، ثم ذهب إلى العراق، سامراء، الكوفة، كربلاء، بغداد، هذه المناطق دار عليها الشيخ الكليني طيلة 20 سنة، 20 سنة يدور. أنت شايف الأول شنو وسيلة النقل، شنو وسيلة النقل في ذاك الوقت؟ الدوار. 20 سنة يبحث محقق وباحث حتى يدون الروايات التي فيها العقائد الصحيحة والتي فيها الأحكام الصحيحة على وجهة نظره رضوان الله تعالى عليه. كان الرجال قادر يقعد في البيت، والأصول 400 كانت موجودة، وهو كان في الري المدفون في طهران، ضواحي طهران، كان قاعد مكانه وقال له امسك هذه الروايات واعمل بهذا، أنا فقيه أقول لك اصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا. لا، 20 سنة والشيخ الكليني يجوب البلدان محققا وباحثا عن الروايات التي يمكن الاعتماد عليها. الشيخ الصدوق أيضا نفس الكلام. ولذلك إخواني هذه الكتب المتقدمة، كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، التي هي الآن عمدة كتبنا الروائية، كتبنا الروائية المعتمدة الأصلية التي نعتمد عليها بالدرجة الأولى، هذه الكتب الأربعة. هذه إخواني ما كانت مصنفات، أكو فارق. مصنف يعني هذا الكاتب يجمع كل ما هب ودب، كل رواية تأتيه، أنت ما تسمع مصنف ابن أبي شيبة أو أبو شيبة، هذا كل رواية ترد عليه يجمعها. لا، الكليني مثلا صاحب البحار رحمة الله عليه يجمع، كان غرضه جمع التراث، مو كل ما في البحار يمثل رأي البحار رحمة الله عليه، رأي صاحب البحار. لكن الكليني والصدوق والطوسي كانوا يذكرون ما يمثل رأيهم الفقهي، ما يمثل رأيهم العقائدي، ما يدينون به الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ الصدوق يقول في مقدمة كتابه، يقول: ولم أقصد قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي. إذن إخواني العلماء سواء كانوا من علماء المعاصرين للمعصومين أو ما بعدهم، كانوا على حيطة شديدة في تلقي وقبول أي رواية. إذن هذا المحور الأول، انتهينا. المحور الثاني، وقبل أن أدخل في هذا المحور، الإخوان كما ذكرت البارحة بشأن حسينية الناصرية، حسينية الناصرية الحسينية إن شاء الله في مراحلها الأخيرة، والإخوان يعني طلبوا منا أن نمد يد العون بما أنها أيام الحسين، فنأخذ من وقتكم 5 دقائق جزاكم الله خير. الإخوة يقوموا جزاهم الله خير، بعض الإخوة. تعال ولدي، جزاك الله خير، تعال. اللي يجمع انت جمع، وين اللي يجمع؟ دكوا اكياس خلي الاخوان، الاخوات هم جزاكم الله خير. كم واحده حتى ننتهي بسرعه؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه وارحمنا منه. انتهينا أبو علي. النقطة الثانية، جزاكم الله خير الجزاء وجهد مشكور، وعوضكم الله بكل درهم بيوت في الجنة إن شاء الله وقصور بحق الحسين عليه السلام. النقطة الثانية، قد يقول قائل: نحن مع هذه الحيطة من علمائنا ومن مراجعنا، ولكن بقي هناك قسم من التراث الحديثي الذي لم يعمل به العلماء، مما يدل على أنه ليس كل الحديث الواصل إلينا حديثا معتبرا، وهذا أمر لا شبهة فيه. ولذلك تجد العلماء رضوان الله تعالى عليهم لا يعملون بجميع ما في الكافي، وإن كان مثلا علماؤنا الإخباريون رضوان الله تعالى عليهم يعملون بجميع ما في الكافي، ولكن علماؤنا الأصوليون أغلبهم يقولون بأنه الكافي ليس بكامله معتبرا. زين، فهنا نتساءل لماذا لا نحذف الروايات غير المعمول بها حتى يكون حديثنا حديثا صحيحا بكامله، لا يستطيع أحد أن يغمز علينا بمغمز، ولا يستطيع أحد أن يقول عند الشيعة ماذا؟ روايات محرفة وروايات مكذوبة. لماذا لا ننقي حديثنا ونحذف هذه الروايات الضعيفة؟ أقول إجمالا لا يمكن هذا الأمر. ليش؟ الآن سأوضح لك بالتفصيل. أولا إخواني، عندما نطلق كلمة رواية ضعيفة، كما قلت، تارة نريد من الرواية الضعيفة المصطلح الحديثي، يعني ما يكون فيها أحد رواتها، لا واحد فقط، أحد الرواة لم يوثق، ما وثق علماء الرجال، هذه نسميها رواية ضعيفة. وتارة نريد بالرواية الضعيفة يعني دلالتها، مفادها، مضمونها غير معتمد وغير معتبر. على كلا التصويرين لا يمكن حذف الرواية الضعيفة. ليش؟ أما التصوير الأول فالقضية واضحة، لأنه إخوان، يا إخوان ويا أخوات، ليس كل رواية ضعيفة لا يعمل بها، لا، لأن هذا يختلف باختلاف مباني وأفكار الفقهاء. أكو فقيه يقول طالما الرواية ضعيفة خلاص تترك، وأكو فقيه يقول لا، إذ الرواية بمجرد أنها ضعيفة لا نتركها، لابد أن نبحث لطريق آخر حتى نصححها. مثلا الآن دعاء الصباح، دعاء الصباح ما عندنا سند معتبر إليه، لكن العلماء يقولوا نفس مضامين دعاء الصباح، نفس صياغة دعاء الصباح وبلاغته ما تصدر من إنسان عادل، تجيب أي إنسان من البلغاء يكتب مثل دعاء الصباح، هذا لا يكون إلا من علي صلوات الله وسلامه عليه. أو مثلا تأتي رواية، الآن مثلا الزيارة الجامعة، هناك بعض العلماء لا سند صحيح أو لا سند معتبر له إليها، لكن يقول وإن لم يكن عندنا سند معتبر لكن جميع مضامين زيارة الجامعة وردت فيها روايات معتبرة، ما عندنا شيء، يعني زيارة الجامعة ما جينا احنا نأسس عقيدة فقط من زيارة الجامعة، لا، كل مضامينها قامت عليها روايات معتبرة، فبالتالي مضامينها صحيحة، إذن لماذا لا نأخذ بها؟ أحطهم. أضف إلى هذا أمر ثاني، أنه هناك العلماء عندهم اختلاف في مبنى، مثلا إذا رواية رأينا المفيد عمل بها، والصدوق عمل بها، والحلي عمل بها، وابن إدريس عمل بها، وابن أبي عقيل عمل بها، والشيخ الطوسي عمل بها، ثم نصل إلى المتأخرين المحقق عمل بها، والمثلا السيد الخوئي عمل بها، يقول لما نشوف مع كونها ضعيفة لكن أغلب الفقهاء عمل بها، هذه الرواية يكشف على أنهم ماذا؟ على أنهم وصلت إليهم قرائن على اعتبار هذه الرواية، فأنا كيف أحذفها؟ هذه صحيح هي رواية ضعيفة، لكن أنا كيف أحذفها؟ أحذفها والغير له مبنى يصحح هذه الرواية. أيضا أضف لذلك أمر ثالث، الآن إخواني إحنا الآن في مثلا حديث الغدير، هل كل روايات حديث الغدير صحيحة؟ لا، ولكن إذا وجدت عندنا رواية صحيحة واحدة وجاءت معها مثلا 20 رواية، هذه مشكوك في أمرها، ما ندري صحيحة لو لا، هنا ألا يحصل عندنا اطمئنان بأن هذه الرواية مما صدر عن المعصوم؟ مو يجي ظن، نقول اطمئنان يعني وصل إلى حد تواتر. الآن إذا واحد جاء خبرك بخبر تتشك، محتمل صحيح محتمل خطأ، يجي الثاني يجي الثالث، لما وصل القضية إلى 30 شخص يخبروك بأن قضية الفلانية حصلت، حتى لو كانوا هؤلاء ممن لا ديانة لهم، لكن انت يصير عندك اطمئنان، 30 شخص كل واحد من مكان، كل واحد كذا، وكلهم كاذبون، ما يمكن هذا عقلائيا، ما يمكن. من هنا إخواني عندنا روايات معتبرة، إذا انضمت إليها الروايات الضعيفة التي بنفس المضمون شكلت عندنا القضية قضية متواترة، قضية قطعية. فلذلك إذا حذفنا الضعيف في الواقع نحن خسرنا قيمة أو إيجاد التواتر في بعض الروايات أو الاستفاضة في الروايات. إذا ما يمكن على التصوير الأول للخبر الضعيف حذفه من الكتب. تقول لا، مو شغلنا احنا ويا حديث سند وما سند، احنا يد دلالة المضمون. تأتينا رواية مضمونها مخالف لما عليه المسلمات الفقهية أو العقائدية، شو نسوي وياه؟ نقول كذلك لا يمكن. ليش إخواني؟ نحن لاحظوا الرواية التي ابتدأت بها المجلس، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامه. ايش معنى معاريض؟ معاريض يعني تارى الخبر صريح في المدلول، وتارى لا، الخبر دلالته غير واضحة. هذه المعارض هي ولذلك ليش تقول فلان عرض بفلان، ما يصرح بالقضية، يقولوا عرض يعني بطريق غير مباشر. يقول المعصوم أنتم لا تصلون إلى مرتبة الفقاهة حتى تعرفوا معارض كلامنا، يعني كلامكم إلى أكثر من جهة، أكثر من. يقول نعم، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجه لنا من كلها المخرج. إحنا جينا روايات إخواني بظاهرها نقول دي الرواية مكذوبة، لكن يجي عالم يبحث في الروايات، يبحث في التاريخ، يرى قرائن، هذه القرائن يفهم من خلالها مراد الرواية. قال أضرب لك مثال حتى لا تقول هذا الكلام نظري ومو مثال من عصرنا، المثال من عصر الأئمة. واحد يسمى الحسين بن زيد جاء للإمام الصادق عليه السلام، قال يقولون، يعني أصحابك ينقل رواية عن أمير المؤمنين، يقولون أن عليا عليه السلام قال من لم يقل أني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله. هذه الآن لو عرضت علينا شو نقول عليها؟ من لم يقل أني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله، لو عرضت وش بنقول؟ رواية مكذوبة. شلون أمير المؤمنين عجل هلم قاتل وتشيع وكذا وتالي هو رابع الخلفاء؟ قال سيدي وقد رويتم خلاف ذلك، أنتون غير هالكلام سامعين منك، وإنكم لا تكذبون، يعني يا علي هو أول خليفة، يا علي هو الرابع، إنكم لا تكذبون. إيش قال للإمام؟ قال نعم. قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكان آدم أول خليفة له، وقال يا داود إنا جعلناك في إني إنا جعلناك خليفة في الأرض فكان داود الثاني، وكان هارون خليفة موسى حيث قال القرآن أخلفني في قومي، وهو يعني أمير المؤمنين خليفة محمد، فلما لا يقول من لم يقل أني رابع الخلفاء فعليه لعنة الله. لاحظتم؟ التفتتم الإمام وش يقول؟ يقول أنت متاخذ الرواية بها المنظار الظاهري. الإمام يقول الخلافة الحقة من هو رابع شخص أطلق عليه لقب الخليفة؟ هو علي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ألا يقول، ألا يحق له أن يقول ذلك؟ ولذلك شوفوا إخواني حتى الروايات لما أنت تسمع من عالم أو تقرأ في كتاب يقول لك هذه الرواية مكذوبة، هذا تمثل رأي العالم مو تمثل هذا رأي الطائفة بكاملها. ولذلك مثلا خل أضرب لك مثال، الآن مو عندنا روايات أن الحسن بن علي كان مطلقا شي يقول علمائنا؟ يقول هذه الروايات مكذوبة، هذا مشهور علمائنا. يقول ما يمكن الحسن عليه السلام يكون منه هذا الخلق، أبغض الحلال إلى الله، وبعدين كل يوم الحسن يطلق، والإمام علي يقوم يقول لا تزوج الحسن فإنه مطلق. بعض العلماء يقول أنا عندي توجيه لهذه الروايات، أنا ما أردها. ليش؟ يقول في الواقع هذه الروايات كانت تريد تعالج مشكلة للإمام الحسن. شنو هذه المشكلة؟ الإمام الحسن كما تذكر الروايات كان آية في الحسن والجمال صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كانت النساء تأتي تعرض أنفسهن للزواج منه، كل واحدة تجي وتصر على الإمام الحسن تزوجني تزوجني. الإمام الحسن من كثرة الإصرار كان يقبل، إذا قبل هذه المرأة لا تتحمل عيشة الإمام الحسن، عيشة الزهد، عيشة التقوى، رجل ليل ونهار في عبادة وكذا، لا يتحملون فيطلبون الطلاق منه، فالإمام يطلقهم يسرحهم. فهنا القضية تكررت عدة مرات، أمير المؤمنين أراد أن يقطع هذه القضية، قال لا تزوج الحسن فإنه مطلق. يقول القضية ما جاءت تذم الحسن، جاءت تعالج مشكلة، هذه المشكلة الناس تسببوا فيها بالنسبة للإمام الحسن. إذن هذا توجيه. الآن قبلنا ما قبلنا هذا شيء آخر إخواني، لكن أقول لو حذفنا هذه الرواية، هذه مكذوبة أو موضوعة على رأي، لكن على رأي آخر أوجد لها مخرجا وهي رواية لا مشكلة فيها عنده، إذن كيف نحذفها؟ أمر الأخير إخواني، أنه عندنا روايات تذم الإنسان الذي يرد الخبر الذي لا يعرف معناه، وهذه روايات كثيرة. لاحظوا مثلا هذه الرواية معتبرة أبو عبيدة الحذاء عن الإمام الباقر عليه السلام، لاحظوا رواية جدا مهمة، يقول أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا فلا ويروى عنا فلم يعقل ولم يقبل، اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به. يعني إذا شاف واحد يرتب على هذا الحديث أثر هم يهرج عليه هم يكفره، وهو لا يدري لعل الحديث صدأ من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. شفت خطورة القضية؟ أنا حديث ما أقدر، الحديث طالما احتمالات موجودة فيه العالم ما يقدر يتصرف فيه ويحذفه ويقول هذا قطعا هو مكذوب، لا، يقول لك هذا الحديث أنا لم أعقل، يرد علمه إلى أهله. ولذلك علماءنا إخواني لما يجوا إلى الروايات اللي تخالف المتسالم يقولوا هذه بظاهرها لا يمكن الأخذ بها، يعني إحنا بحسب الظاهر إحنا ما عندنا توجيه إليها، لكن بظاهرها هذه من الروايات المكذوبة، أما الباطن ما يتكلم الفقيه ما يتكلم العالم. ولذلك من هنا نعرف قيمة كلمة فقيه، ما تطلق إخواني كلمة فقيه على كل أحد، كلمة فقيه هذه ما تطلق على الذي عنده ملكة التصرف في روايات أهل البيت، هذه الرواية ماذا تريد، ملكة فهم الروايات، مرام الروايات، هذا الفقيه. ولذلك الإمام يقول، الإمام الباقر يقول لولد الصادق يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. لاحظتم؟ فإذا واحد الإمام يسميه فقيه ايش تكون منزلته هذا الشخص؟ يقول اعرف منازل الناس، منازل الشيعة على قدر روايتهم، والإمام يقول لا يكون الفقيه فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. لما يجي إمام يقول من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، فقيه سمي الإمام. ولذلك شوفوا حبيب عليه السلام حظي بعنايات خاصة، للأسف الوقت داهمني وإلا تكلمت بشيء عن مولانا حبيب، ولكن أشير لإشارات. حظي بعنايات خاصة، منو من الأنصار يفرد له قبر وضريح غير حبيب بن مظاهر؟ تقول الحر، الحر أصحابهم اللي دفنوه، بينما هذا المعصوم الإمام السجاد هو اللي يختار إلى المكان، هو اللي يحدد إلى المكان، حتى ما أحد يدخل على الحسين إلا ويسلم على حبيب بن مظاهر سلام الله عليه. ولذلك هذا حبيب تربية أمير المؤمنين عليه السلام، ويحظى أيضا بعناية من الزهراء عليه السلام، عناية من الزهراء. كل الأنصار سمعوا دعوة الحسين مباشرة، لكن حبيب من الذي دعاه للنصرة؟ ها؟ حبيب: رأيت البارحة امرأة. شنو وصفها هالمرأة؟ مجللة بالسواد. ايش قالت لك أسدية؟ ايش قالت هالمرأة هذه؟ يقول: قالت لي أنا أمي اللي قضى مسموم، وأم حسين المظلوم، قلبي ممتلي بهموم، قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين. أسدية ما عرفتيني؟ ما عرفتيني؟ شوفي مخضب ثيابي، عصروني ورا بابي. يا زهرة يا زهرة، شوف مخضب ثيابي، عصراني ورا بابي، ما حد صابهم صابي، قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين. شوف عيوني ملطومة يا زهرة يا زهرة، شوف عيوني ملطومة، ادروني يا سادة، شوف ضلوعي مهشومة. شوف ضلوعي مهشومة وصدري تنزف دموما، قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين. من أنت ذوبت قلبي؟ تقولي لها، تقولي لا أنا الزهرة. قولي قولي لحبيب، قولي لا أنا الزهرة، أنادي والدمع عبرة، يجد باليوم للمسرى، قولي لحبيب اليوم ينصر للشهيد حسين. عظم الله أجوركم، قال لها أسدية: إن صدقت رؤياك الآن يأتيني رسول الحسين، ما هي إلا ساعة وإذا بالباب تطرق، من الطارق؟ قال: أنا رسول الحسين. لما رأى الرسالة صعد على صهوة فرسه، وما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلة، ما حل ذيك الشمايل يوم وصلك. على عباس البطل بولاد اخوي استقبل،
مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل وصل متنام اسلب وسكنة وتناول راه جاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة واقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العية صاح يا وصفة يا زينب تركبين عليه وضع راسه بين ركبته وهو ينادي آه آه لوجدك يا زينب يوم تصعدين على جمل ضالع وراس أخيك على راس رمح طويل قالت حبيب الله الله في الغريب حاموا عن بنات رسول الله قال لأنعم لك عينا ولما كان يوم العاشوراء أخذ الإذن من الحسين وودع الحارة وابو اليمة ومدمعهم سكي ودع الحارة وابو اليمة ومدمعهم سكي والخيم ساعة وداعة ضجت بنوح ونحي كل من يودع وينادي وداعة الله كل من يودع وينادي وداعة الله الميمنة الميمنة مي يحمل علي الميمنة وتنقلب على الميسرة فرق جموع الأعادي وضيق عليها الثرى يصيح يا سيوف ذبحيني دون مهجة حيدة صيح يا سيوف ذبحيني دون مهجة عظم الله أجوركم قتل مقتلة عظيمة لكن نزل القضاء فبرز إليه الحصين بن نمير وفي يده رام وضرب حبيب في خاصرته يا الله يا رسول الله خر حبيب من على فرسه فأقبل اللعين وتربع على صدره وقبض على شيبته وصار يهبر أوداجه حتى قطع راسه
حسين واقف على باب الخيمة اللي يشوف رأسي يتدحرج على الأرض رأس من هذا أخذ الرأس صار يمسح التراب وإذا هو رأس حبيب نادى وحبيبه هذه حالة الحسين عجل وش أحوال القاسم ولد حبيب وش أحوال هاليتيم اللي ينتظر أبوك اليوم يسأل أمه لم يأتي والدي إلى أين ذهب والدي ما لما سمع يوم 12 محرم بأن قرع الطبول قال له أمه لعل والدي أقبل خرجها سرعان ما رجع أمه تقولين والدي في سفر هذا والدي مدبوع عاد لما خلى الرأس عنده شنو حالته ها تقرأ وياها الأبيات بهدوء تقرأ وياها الأبيات وأجرك على حبيبها يا ولدي كان عليك تصعب هالرزية روح الضعينة وعاين الحالة ترقي
وسط الضعين روح يا ابني وشوف العيال وعاين رقية وعاين رقية تصيح منها الدمع همة طفلة صغيرة يا وسف مربوطة بحبة وتميل يا ولادي على ظهر المطيه ولدي ولدي عندي وصيه يا ولادي روحوا مقنعه ودي اليها وادي الله يا ولادي روحوا مقنعه ودي اليها وشوف الاعاديش اللي دي يسوون فيها اقول اقول كل ما تصيح الصوت يتلوى كل ما تصيح الصوت يتلوى كل ما يضربوها تون ونا خفية ولدي قاسم وباكر ترى العدوان يا ابني روعوها بديك الخرابة حين تبكي ويسمعوها اقول اقول يا شيعة يجيبوا بطشت الذهب يجيبوا لها راس اطلت اطلت عليك بس اسمع اسمح لي بس بهالبيتين هذا لرقية على حساب رقيها حطت وجهها بوجهها وتخضبت بدمومه وقبلت ثغرة وماتت يا ساعة المشومة ومن جردتها الغاسلة قالت أظن مسموم مخضر جسمها ش السبب مرمر جسمها حالي اسمع اسمع هالبيت واسألك الدعاء نادت عليها زينب يا غاسلة غسلوها هالأثر من عدوانها كل ما بجت ضربوها
ذل اليتيم حين ينادي بأبيه فلا يراه مجيبا نسألك وندعوك بمولانا حبيب بن مظاهر وبمولاتنا رقية عجل لوليك الفرج سهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه أرضه عنا يوم ينظر إلى صحف أعمالنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحب وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين والفاتحة تسبقها الصلوات.